وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل السادس من الأدلة التي استدل بها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكي ما رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصفر بن نباتر قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قطرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. وهذه الرواية معتبرة السند على الأقوى بالبيان الذي ذكرناه سابقا. وتقريب الاستدلال بها يتوقف على تمامية مقدمتين. المقدمة الأولى تنقيح الموضوع وإثبات أن قوله عليه السلام أو مثل مثالان يشمل التصوير غير المجسم على أقل تقدير. وقد سلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي طريقين لإثبات أن موضوع الرواية شامل للصورة التي نحن بصددها. الطريق الأول الذي سلكه رضوان الله تعالى عليه هو إثبات الترادف بين لفظ التمثيل وبين لفظ التصوير. وقد اعتمد رضوان الله تعالى عليه في إثبات الترادف على دعوى محكية عن الفاضل الهندي قدس الله نفسه في كشف اللثام، فإن الفاضل الهندي في كشف اللثام قد ادعى أن الكلمتين مترادفتان عند أهل اللغة، ونص كلامه هو هذا وإن لم يقله الشيخ: والمعروف كما في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير والصور بمعنى تصاوير، ولكن من الواضح أن هذا المقدار لا يكفي في مقام الاستدلال، يعني ليس يصح من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي في مقام الاستدلال أن يعتمد على حكاية حكاها الشيخ الأعظم قدس الله قد حكاها الفاضل الهندي قدس الله نفسه الزكي، بل لا بد من تحقيق هذا المطلب وأن اللفظين مترادفان أم لا. ونحن قد بينا ذلك وأوضحناه في مقدمات هذه المسألة، والذي ظهر لنا بأن المثال يستخدم عند اللغويين بمعنى الصورة والصورة تستخدم بمعنى المثال، بل في كثير من كلماتهم عرف المثال بالصورة وعرفت الصورة بالمثال، مما يوحي بترادف الكلمتين. لذلك نحن لسنا نحتاج في المقام إلى إعادة ما ذكرناه هنا، ولكن النتيجة فرغنا منها. وبالتالي فإذا ثبت بأن كلمة المثال مرادفة لكلمة الصورة وبأن كلمة التمثيل مرادفة لكلمة التصوير، حينئذ نقول من مثل مثالا يعني من صور صورتان، والتصوير كما يصدق على التصوير المجسم يصدق على التصوير غير المجسم. وبالتالي فإن هذه الرواية شاملة للتصوير غير المجسم بالإطلاق، فتدل على المدعى. هذا هو الطريق الأول الذي سلكه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. الطريق الثاني الذي سلكه هو إثبات ظهور الرواية في التصوير غير المجسم، وذلك من خلال نكتة. حاصل هذه النكتة أن الشائعة في التصاوير التي تكون للرجال والنساء وما شاكل ذلك كالطيور والسباع وغير ذلك، الشائع في التصاوير هو التصاوير غير المجسمة. فإن الإنسان مثلا لو سيما في زمن على أي حال في زمن المعصوم عليه السلام، لو قام الإنسان بملاحظة حركة التصاوير المجسمة وقام بقياسها إلى حركة التصاوير غير المجسمة، يكاد يجزم بأن التصاوير غير المجسمة أكثر شيوعا من التصاوير المجسمة، وبالتالي فإن هذا الشيوع وهذه الغلبة إن لم توجب ظهور الرواية في خصوص التصوير المجسم فلا أقل من أنها تجعل التصوير المجسم غير المجسم هو القدر المتيقن من الرواية، وهذا هو المطلوب إثباته. نكتة الغلبة والشيوع إن لم تجعل الرواية ظاهرة في التصوير غير المجسم فلا أقل من أنها ستجعل التصوير غير المجسم ماذا؟ هو القدر المتيقن من الرواية. لما؟ لأنه إذا كان التصوير غير المجسم هو الشائع والذائع، فبالتالي لو حملنا الرواية على التصوير المجسم لكان ذلك من حمل الرواية على الفرد النادر، وحمل الرواية على الفرد النادر غير جائز، فحينئذ يتعين حمل الرواية إما على التصوير غير المجسم من باب أنه القدر المتيقن أو لا أقل من باب الإخلاص. وهذه طريقة في إثبات شمول موضوع الرواية للتصوير غير المجسم تعتمد على نكتة تختلف عن النكتة التي اعتمدت عليها الطريقة الأولى. وكيفما كان فحاصل هاتين الطريقتين أن الرواية تصلح للدلالة على المدعى إذا أثبتنا بأن موضوعها ماذا؟ يشمل التصوير غير المجسم. وبهذا المقدار يكون الاستدلال بالرواية من ناحية الموضوع تاما لولا الإشكالية التي أثرناها في البحث المتقدم من أن التمثيل تمثيل المثال في لسان المعصوم يراد به ابتداع البدعة، وبالتالي فإن هذا يمنع من التمسك بإطلاق الرواية على تفصيل أشرنا إليه هنا. فلا نقل هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فهي تنقيح الحكم في الرواية، هل هذه الرواية فعلا تدل على الحرمة أم لا؟ قد يقال بأن الرواية لا إشكال في دلالتها على الحرمة. لماذا؟ لأن الخروج من دين الإسلام لا يتحقق إلا بفعل حرام، بل بفعل ما هو في أشد مراتب الحرمة، فإن هذا هو الذي يوجب الخروج من الإسلام، وبالتالي تكون الرواية دالة على الحرمة بلا ريب. إلا أن هنا وهما قد يثار بالنسبة إلى دلالة الرواية، وهذا الوهم حاصله ماذا؟ حاصله أن الرواية قد اشتملت على فقرتين، الفقرة الأولى من جدد قبرا، والفقرة الثانية ماذا؟ من مثل مثالا. والنتيجة المترتبة على كلا الفقرتين فقد خرج من الإسلام. ولا ريب في أن المقصود من تجديد القبر بحسب الظاهر هو ماذا؟ وتعميره وتطينه بعد خرابه. تطين القبر وتعميره بعد خرابه هو تجديد له. ولا شك في أن تجديد القبر بهذا المعنى أمر مكروه وليس بمحرم. فإذا كان أمرا مكروها وجعل تمثيل المثال في سياقه فهذا يمنع ماذا؟ من ظهوره في الحرمة، يمنع من ظهور تمثيل المثل، يعني يمنع بعبارة أدق يمنع من ظهور فقد خرج من الإسلام في ماذا؟ في الحرمة. وبالتالي فالرواية تكون قاصرة الدلالة على الحرمة من هذه الناحية. لو أثير هذا الوهم ما هو الجواب عنه؟ الجواب عنه هنا لأنه توجد عندنا كما ذكرنا فقرتان بل ثلاث فقرات. الفقرة الأولى من جدد قبرا دلالتها على أن المراد من تجديد القبر هو تطينه وتعميره دلالة ظنية ظهورية، بينما بالنسبة إلى الفقرة الثالثة فقد خرج عن الإسلام أو فقد خرج من الإسلام، لو كنا نحن وهذه الفقرة فإن هذه الفقرة بلا ريب دلالتها على الحرمة إن لم تكن دلالة نصية قطعية فلا أقل من أنها ماذا؟ أظهر من دلالة تلك الفقرة على ماذا؟ على أن التجديد بمعنى التعميم، تلك دلالة ظهورية نصية، بينما هذه دلالة إن لم تكن قطعية فلا أقل هي أظهرية في دلالتها على الحرمة. وحينئذ إذا كانت عندنا رواية مشتملة على فقرتين وإحدى الفقرتين دلالتها على مطلوبها دلالة ظهورية ظنية ودلالة الفقرة الأخرى على مطلوبها دلالة نصية قطعية، فإن الفقرة ذات الدلالة القطعية تكون قرينة موجبة للتصرف في دلالة الفقرة الظهورية الظنية. يعني بعبارة أخرى عندما تكون عندنا هنالك فقرتان في روايتين وإحداهما كما ذكرنا دلالتها ظنية ظهورية والأخرى دلالتها نصية قطعية، عوض أن نجعل الدلالة الظهورية الظنية قرينة على التصرف من الفقرة الأخرى التي دلالتها قطعية، نجعل الفقرة الأخرى التي دلالتها نصية قطعية قرينة على التصرف من الفقرة الأولى التي دلالتها ظنية، لأنها ماذا؟ دلالة نصية أو أظهرية وتلك دلالة ظهورية ظنية. حينئذ نقول في مقامنا بأن الفقرة الأخيرة تدل على الحرمة بلا ريب، فهذه تشكل قرينة على أن المراد من تجديد القبر ليس هو مجرد التطين والتعمير، وإنما المراد من تجديد القبر معنى آخر يتناسب مع الحرمة، وهذا المعنى الآخر هو ماذا؟ إما هو نبش القبر، فإن نبش القبر ماذا؟ نوع تجديد له، نوع إحداث له، لأن القبر بعد أن ينبش فإنه ماذا؟ يجدد. أو أن المراد من تجديد القبر قتل نفس محترمة، ويطلق على القتل بأنه تجديد من باب المجاز، من باب إطلاق اللفظ الموضوع للمسبب على ماذا؟ على سببه، وهذا لا مانع منه لغة. فحينئذ تكون القرينة النصية القطعية هي القرينة الصارفة لماذا؟ لظهور الدلالة الظنية، هي القرينة الصارفة لذلك الظهور. وعلى ذلك تبقى دلالة الرواية على الحرمة قائمة على ما هي عليه. فإلى هنا وصلنا بأن المقدمة الأولى تامة مع الإغماض عن الإشكالية المذكورة هنا، فإن الموضوع شامل للتصوير غير المجسد. والمقدمة الثانية وهي دلالة الرواية على الحرمة أيضا ماذا؟ تامة، فيتم الاستدلال بالرواية. بهذا تم المطلب. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في المقام حاول أن يذكر مؤيدا لإثبات الحرمة لفهم الحرمة من الرواية. أي حرمة؟ حرمة التصوير غير المجسم. هذه النتيجة التي وصل إليها هنا أراد أن يذكر لها مؤيدا، وإن كان ظاهر عبارته أن التأييد تأييد للموضوع الذي نقحه، ولكن الظاهر بأن التأييد هو تأييد للحكم الذي وصل إليه. كيفما كان، هذا المؤيد الذي ذكره هو هذا، قال بأننا لو راجعنا إلى الروايات الناهية عن التصوير وتأملنا فيها لوجدنا بأن الحكمة من التصوير هي ماذا؟ بأن الحكمة من النهي عن التصوير هي سد باب التشبه بالخالق، المنع من التشبه، وهذا هو ما يظهر من روايات النفخ. فإن الإنسان عندما يصور صورة يكلف يوم القيامة بالنفخ فيها يستفاد من هذه الرواية أن الحكمة ماذا؟ من النهي عن التصوير أن لا يكون متشبها بالخالق، وإلا لماذا يؤمر بنفخ الروح فيما صوره؟ فهذه الحكمة هي المستنطقة. إذا كانت هذه هي الحكمة، بعد ذلك نقول بأن التشبه بالخالق بأي مقدار يحصل؟ يقول الشيخ الأعظم لا ريب أن التشبه بالخالق يحصل بالتصوير، يعني يحصل بماذا؟ بعبارة أوضح، يحصل بنقش الصور. بنفس الصور ماذا؟ غير المجسمة يحصل التشبه، أما المادة لا دخل لها في ذلك. المادة لا دخل لها، لأن التشبه يحصل بنفس الصورة، كانت هنالك مادة أم لم تكن هنالك مادة. فإنك عندما ترسم إنسانا يحصل التشبه بماذا؟ بالخالق في إيجاده موجود على هذه الكيفية، كانت هنالك له مادة أم لم تكن هنالك مادة. وأما المادة نفسها لو أوجدت مادة من غير أن تكون لها صورة لم يحصل تشبه. فالمدار إذن في التشبه على وجود الصورة لا على المادة، ما المادة لا دخل لها. فإذا كان المدار على الصورة فالحكمة أين توجد؟ توجد في التصوير غير المجسم. فإذا كانت توجد في التصوير غير المجسم فالذي تتأكد حرمته هو التصوير غير المجسم. ولذلك يعقب على ذلك بأن بعض الأساطين ومقصوده كاشف الغطاء قدس الله نفسه قد منع من تمكين غير المكلفين من فعل ذلك، قد منع من تمكين غير المكلفين من فعل ذلك. ونحن عندنا ضابطة فقهية وإن لم يذكرها الشيخ إلا أنه أشار إليها، عندنا ضابطة فقهية السيد الخوي في فقهه يعتمد عليها كثيرا، وهي أن المعاصي إذا كانت من المعاصي التي لا يرضى الشارع بوقوعها كيفما اتفق لشدة شناعتها فإنه لا يفرق فيها بين المكلف وغير المكلف، كشرب الخمر. فلو أقدم الطفل على شرب الخمر يجب على وليه أن يمنعه لشدة شناعة هذه المعصية، بحيث أن الشارع يعلم منه أنه لا يرضى بوقوعها أصلا. وكذلك تصوير الصور غير المجسمة لشدة شناعته لذلك منع منه بعض الأساطين، منع من تمكين غير المكلفين منه كالصبيان والمجانين مثلا. هذا خلاصة ما ذكره مؤيدا قدس الله نفسه الزكية. ولكن ما ذكره هنالك ثلاث ملاحظات عليه. أما الملاحظة الأولى فهي الملاحظة التي أفادها المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية، وحاصلها أن الحكمة التي أفادها رضوان الله تعالى عليه تقتضي عكس النتيجة التي توصل إليها. فإن التشبه بالخالق إنما يتحقق بإيجاد المجسمات، لا بإيجاد ماذا؟ لا بإيجاد الصور. عندما يوجد إنسانا مجسمان له عين وله رجل وله يد، يتحقق حينئذ التشبه بالخالق. وأما مجرد ماذا؟ إيجاد صورة للإنسان لا تحقق التشبه بالخالق. هكذا يقول المحقق الإيراني. عندما قال الشيخ من المعلوم أن المادة لا دخل لها، علق عليه بل لها الدخل، فإن حصول التشبيه التام والتشبيه من كل الجهات الست، اليمين والشمال فوق إلى آخره، لا يكون إلا في المادة. وفي ذلك يكون تشبه بالخالق إلا في جهة إعطاء الروح، فيؤمر بتتميمه يوم القيامة. بل مجرد شباهة النقش لصفحة من جوانب مخلوق لله لا يوجب أن يكون صنعه تشبها بالخالق سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره المحقق الإيرواني. ولكن الظاهر أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية عندما قال بأن المادة لا دخل لها، مراده أن المدار على الصورة، بحيث أن المادة ما هي مادة لا توجب شباهة، وإنما الذي يوجب الشباهة ماذا؟ الصورة التي تكون للمادة. وأما نفس المادة من غير صورة لا توجب شباهة، وبالتالي فالمدار على الصورة. هذا ما يريد أن يوصله الشيخ قدس الله نفسه الزكية. فتتحقق الشباهة بمجرد وجود الصورة، وأما لو وجدت المادة ولا صورة لها فإنه لا تتحقق شباهته. إلا أن الإنصاف بأن كلا الكلامين لا يخلوان عن إفراط في الإدعاء، لأن الشباهة بمجرد الصورة من مجموع الجهات قد يكون فيها كلام، والشباهة بمجرد المادة لا تتحقق. أو بعبارة أدق نقول إذا أردنا الإنصاف، نقول بأن الشباهة عرفان، كما تتحقق بالصورة تتحقق بالمادة أيضا ذات الصورة، أما بالمادة وحدها لا تتحقق شباهة. كذلك بالصورة تتحقق مرتبة من مراتب الشباهة، وأما بالصورة مع المادة فلا ريب تتحقق مرتبة أكبر من مراتب الشباهة. فحينئذ نفي دخالة المادة أصلا في تحقق الشباهة كما هو دعوى الشيخ ليس في محله. الإصرار على أن لا تتحقق الشباهة إلا بالمادة أيضا ليس في محله. هذه الدعوة فيها إفراط، هذه الدعوة فيها إفراط أيضا. والحق أن الشباهة عرفان تتحقق بالمادة والصورة بشكل أقوى، وتتحقق بالصورة أيضا وحدها ولكن بشكل أضعاف. هذا فرض للشبيه وهذا فرض آخر، غاية ما هناك أن هذا فرض قوي وهذا فرض ضعيف عند العرف. وأما الملاحظة الثانية التي لوحظت على كلامه، فهي أن الجزم القاطع بأن الحكمة من التحريم والنهي عن التصوير هي ماذا؟ هي التشبه بالخالق. هذا ليس في محله، لأننا نحتمل بأن الحكمة أيضا من التحريم هي ماذا؟ هي أن لا تكون هنالك أجسام على هيئة الأصنام التي ينبذ الله سبحانه وتعالى وجودها. هذا يحتمل أن يكون حكمة من التحريم، أن لا تكون هنالك هيئات على هيئة الأصنام والأوثان. فإذا كانت الحكمة هي هذه الثانية، هذه الحكمة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون المحرم هو المجسم لا غير المجسم. لو كانت الحكمة هي الثانية، فالحكمة الثانية تقتضي أن يكون المحرم وخصوص المجسم. هذا مضافا إلى أن الحكمة الأولى التي أفادها الشيخ موهونة ببعض الموهنات. واحد من هذه الموهنات أن هذه لو كانت هي الحكمة لما كان هنالك وجه للتفريق بين ذوات الأرواح وغيرها، لأن التشبه بالخالق ما يحصل بتصوير ذوات الأرواح، يحصل ماذا؟ بغيرها. هذا موهم. الموهم الآخر هو أن الحكمة لو كانت تلك لما كان وجه للمنع من التصوير مطلقا. لماذا؟ لأن التشبه عنوان قصدي، والعنوان القصدي لا يتحقق إلا مع القاصد. فإذا قصد المصور أن يعارض الخالق في تصويره حينئذ يتحقق التشبه، وأما ما لم يقصد لا يتحقق هذا العنوان. فهذا موهم لكون تلك هي الحكمة. ولعله لأجل هاتين الملاحظتين المرتبطتين بكلامه ذكر الشيخ ما ذكره بعنوان التأييد ولم يذكره بعنوان الدليل، وإن كان بعض المعاصرين حاول أن يجعله دليلا مستقلا، ولكن الإنصاف بأن هذا لا ينهض إلى مرحلة الدليلية. وأما الملاحظة الثالثة فهي مرتبطة بما نقله عن الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه، لأن الذي يظهر من عبارة المتاسل أنا عفوا نسيت أن أحضر المكاسب. أي تفضلوا شيخنا قرأوا لنا هذه العبارة مرتبطة بالمطلب. المطلب الذي نحن فيه الآن بعد هذه الرواية قال ويؤيده
أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك.
ظاهر هذه العبارة ماذا؟ من ذلك يعني من التصوير غير المجسم الذي هو بصدده. بينما عبارة كاشف بينما الشيخ كاشف الغطاء ملتزم في فقهه بما ما التزم به صاحب الجواهر من أن التصوير المحرم هو خصوص التصوير المجسم، وأما التصوير غير المجسم فلا حرمة فيه، وبالتالي فإن عبارته مرتبطة بالتصوير المجسم الذي أفتى بحرمته. هكذا يقول في شرح القواعد المجلد الأول صفحة 186 قال وأما غير المجسمة للحيوان ففيها قولان أقواهما الجواز للآخر وإطلاق الآيات والروايات. ثم قال في صفحة أخرى بعد تلك الصفحة صفحة 188 قال ويؤيده أيضا يعني الجواز فهم المشهور من الصور خصوص المجسمة، والأخبار المجوزة للتماثيل على الفرش والوسائد الدالة على استعمال الأئمة عليهم السلام لها، هذا جعله مؤيدا. ثم في نهاية المطلب صفحة 191 من الشرح قال والقول بوجوب منع الصبيان عنه لا يخلو عن قوتهم. فكلامه ناظر إلى التصوير المجسم، وبالتالي فما أفاده شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية لا يخلو عن الاشتباه. والذي تحصل لدينا من جميع ما ذكرنا بأنه لم ينهض ولا دليل واحد يا شيخنا العزيز على حرمة التصوير غير المجسم، فإنما تم منها سندا نوقش دلالة، وما تم منها دلالة نوقش سندا، والله العالم بحقائق أحكامه. عبارة تحتاج إلى تطبيق ما تصور فيها شيء، يعني بحسب المرور عليها ما وجدت فيها مثلا شيئا يستحق أن نقف عنده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. دار كلام عند سلطانكم.
تمام. الشيخ نريد نثبت للحداثيين بأن الإسلام ما يحارب الفن. أنهم يقولوا الإسلام يحارب الفن ويستشهدوا بهذه قضية حرمة التصوير على أن الإسلام يحارب الفن. نحن نريد نثبت لهم لا، الإسلام ما يحارب الفن، ماكو مانع.
I don't know if that's the word.